السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن تلاحم الشعب الإيراني ساهم في مواجهة كورونا والضغوط الاقتصادية. الخارجية الإيرانية تعلن عن رفض طهران وبشكل قاطع مبدأ رفع الحظر المفروض عليها بالتدريج. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية عانت من تداعيات فيروس كورونا إلى جانب الحرب الاقتصادية المفروضة عليها منذ 3 سنوات. جاء ذلك بكلمة للرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، أشار فيها إلى الضغوط التي واجه الشعب الإيراني بسبب الفيروس. واعتبر الرئيس روحاني وحدة المواطنين ومساعدة بعضهم البعض إضافة إلى جهود وتضحيات العاملين بمجال القطاع الصحي في البلاد عوامل أدت إلى تخفيف المشاكل على كافة الصعد. رفضت طهران أي خطة لإلغاء الحظر على إيران خطوة خطوة، مؤكدة أن سياسة إيران الحاسمة هي إلغاء كل إجراءات الحظر المفروضة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اليوم تعليقا على تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية جيلينا بورتر حول خطة إلغاء الحظر خطوة خطوة، إن إيران كررت موقفها مرارا وهو رفع الحظر بشكل كامل، وبالتالي فإنها لن تدرس أي خطة لإلغائه بشكل تدريجي. وأكد خطيب زاد أن السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية هي إلغاء جميع إجراءات الحظر، سواء تلك التي عاد ترامب وضعها بعد الخروج من الاتفاق النووي أو تلك التي كان هو البادئ بوضعها، وكذلك التي فرضت تحت أي عنوان كان. قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود. وأعلن العميد باكبور خلال زيارته لحدود أذربيجان الشرقية عن استعداد حرس حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام لحماية الحدود وإحلال السلام والأمن، لافتا إلى أن الاستخبارات والقوات البرية لحرس الثورة ترصد كل التحركات على الحدود الشمالية الغربية. وأكد أن القوات المتمركزة على الحدود مستعدة تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود. قال وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد اللواء محمد العاطفي أن دول تحالف العدوان تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. وشدد على أن خيارات العدوان بادت تقل وخياراتنا تتسع وأمامنا استراتيجية الوجع الكبير، لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون الاعتراف بهزيمتهم. قتل شرطي أمريكي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية قبل أن ترديه الشرطة. شرطة الكابيتول قالت إن المشتبه به شاب من أصول أفريقية صدم 2 من عناصرها بسيارة قبل اصطدامه بحاجز. وأوضحت أنه بعد ذلك نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر الشرطة إلى أن تم إطلاق النار عليه فسقط قتيلا. وحول هذه الحادثة التي وقعت في العاصمة الأمريكية واشنطن وأمام مبنى الكابيتول نستمع إلى التقرير التالي.
بعد نحو 3 أشهر من الاعتداء عليه من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حالة تأهب من جديد تسود في محيط مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن إثر تعرضه لهجوم آخر من قبل سائق سيارة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر. الهجوم وقع قرب نقطة تفتيش من جهة مجلس الشيوخ، حيث يدخل أفراده حين يكون منعقدا. شرطة الكابيتول قالت إن المشتبه به صدم 2 من عناصرها بسيارته قبل اصطدامه بحاجز، وأوضحت أنه بعد ذلك نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر الشرطة إلى أن تم إطلاق النار عليه فسقط قتيلا.
بقلب حزين للغاية أعلن وفاة أحد أفراد شرطتنا متأثرا بجروحه. لقد كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لشرطة الكابيتول بعد أحداث 6 يناير، والآن الأحداث التي وقعت هنا اليوم.
المشتبه به شاب من أصول إفريقية يدعى نوا جرين ويبلغ من العمر 25 عاما. وسائل إعلام محلية نشرت صورته وكذلك صورة لصفحته على فيسبوك التي عبر فيها عن تعاطفه مع زعيم تنظيم معروف بمناصرته للسود وبتصريحاته المعادية للسامية. لكن الشرطة استبعدت الدوافع الإرهابية وراء الحادث وقالت إن التحقيق متواصل، فيما فرضت طوقا أمنيا حول المكان وحول عدة طرق محيطة بمقر الكونغرس بسبب ما وصفته تهديدا خارجيا. وأعرب الرئيس جو بايدن عن حزنه بسبب الهجوم وقال إنه أعطى أوامره لتنكيس الأعلام في البيت الأبيض، كما نكست الأعلام في مبنى الكونغرس. وفي 6 يناير قتل 5 أشخاص بعدما اقتحم عدة آلاف من أنصار ترامب مقر الكونغرس في وقت كان أعضاؤه يتجهون نحو إقرار فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
قال المرجع الديني الأعلى في البحرين طلع الشيخ عيسى قاسم إن ما من أقبح ما ترتكبه حكومة المنامة هو استغلال قضية السجناء كورقة تساوم عليها في ظل انتشار وباء كورونا بقوة في السجون. آيت الله الشيخ عيسى قاسم أكد في تغريدة له على تويتر بمناسبة جمعة غضب الأسرى أن كلمة الشعب البحريني بدأت تعلو فوق السلطة بسبب احتراق القلوب رغم الوضع الأمني المشدد. وقال سماحته إن أمام السلطة خيارين، إما القتل لإشعال نار الغضب وهلك الوطن، وإما التعجيل بإطلاق سراح السجناء، لافتا إلى أن خيار الدين والعقل يصب في مصلحة الوطن من أجل الحل العادل والشامل. نفذت وحدات الحشد الشعبي عمليات دهم وتفتيش في مناطق واقعة جنوب غربي محافظة نينوى. وذكرت مصادر عالمية للحشد أن مهام القوات شملت عدة قرى أبرزها شيخ يونس والدباشة ومحيط المنطقة، بحثا عن بؤر لفلول عصابة داعش الإرهابية ولتعزيز الأمن والاستقرار بتلك المناطق. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال كوادرها لعناصر إرهابية ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عمليات استباقية لفرض الأمن. في سياق متصل تعرض معاون مدير الاستخبارات العسكرية إلى محاولة اغتيال قرب منطقة جسر ديالا في بغداد، وتمكنت قوة أمنية من ضبط إحدى الآليات المهاجمة واعتقال 3 من منفذي الهجوم. وأخيرا تواصل قوة الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها اللاشرعية التي تقيمها ضمن حقول النفط والغاز في مناطق الجزيرة السورية. وذكرت مصادر محلية أن رتل آليات محمل بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة تابعة لقوة الاحتلال دخل إلى القاعدة اللاشرعية التي يقيمها الاحتلال في حقل كونيكو بريف دير الزور الشمالي الشرقي. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. روحاني يؤكد أن تلاحم الشعب الإيراني ساهم في مواجهة كورونا والضغوط الاقتصادية. الخارجية الإيرانية تعلن عن رفض طهران وبشكل قاطع مبدأ رفع الحظر المفروض عليها بالتدريج. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء، ومحورنا في هذا البرنامج خيال الأطفال وموسوعة التربية. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. خيال الأطفال، كيف نتعرف عليه في عالم الأطفال، وهل كل خيال يمكن أن يكون مفيدا؟ هل من الممكن أن يمرض خيال الأطفال؟ والأشياء التي تفسد خيالهم ما هي، وكيف يجب على الأبوين الوقاية منها؟ إذن ستكون هناك طرق صحيحة لتنمية خيال الأطفال، ويمكن الاستفادة منها في مستقبل الطفل. سنحاول أن نبحث عنها في هذا البرنامج. ونحن أعددنا لحضراتكم في هذا البرنامج محطات منوعة إن شاء الله نستمع إليها من الإنتاجية والمباشرة وآراء الضيوف الأكارم ومستمعينا الأحبة في هذا البرنامج، ندعوكم لمتابعتها. وهذه الدقائق الأولى سنتوقف عند استماعنا لأخذ فكرة عن إطار البرنامج. نعود لكم.
يعد الخيال من أهم الأنشطة العقلية التي وهبها الله تعالى للإنسان دون غيره من المخلوقات، فيتصور أشياء لم يكن لها وجود من قبل. ويعد هذا الخيال بداية لكل نشاط إبداعي وابتكاري في أي مجال من المجالات، علمية كانت أو أدبية أو فلسفية، وهو ضرورة من ضرورات الإبداع. والخيال بصفة عامة ليس بالشيء المنفصل عن الواقع ولا بالشيء الحر المطلق الذي لا يتصل بمجالات الحياة التي نعيش فيها، فالفرد نفسه بل كل ما يفكر فيه ما هو إلا حصيلة التجارب والخبرات التي اكتسبها نتيجة التفاعل المستمر بينه وبين المحيط الذي يوجد فيه. فالخيال إذن هو تلك القدرة على تصوير الواقع في علاقات جديدة، ونفس هذه القدرة هي القدرة على تقمص أشياء وتمثيلها. إن الطفل لديه استعداد قوي للخيال، والخيال الإنساني مسؤول بالإضافة إلى العمليات العقلية الأخرى عن كل الأعمال الابتكارية في الحياة الإنسانية. لذا تعتمد روايع أدب الأطفال على الخيال، فالخيال هو أثمن هبة أعطتها الطبيعة للأطفال، وهو خيال أوسع من خيال الراشدين وأخصب. لذا يحرص من يكتبون للأطفال على توسيع آفاق هذا الخيال وتنميته. ومن الجدير بالذكر أن الله تعالى حبى الطفل بميزة هامة فطرية، وربما يفتقدها أو يضعف من قوتها الإنسان الكبير، وهي القدرة على التخيل الجامح والتخيل المستقبلي والتخيل التنظيري. فالقدرة على التخيل ملتصقة بالطفولة وصفاتها، والخيال يتعدد بتعدد مراحل الطفولة، فهو ينمو مع الطفل منذ مولده ويتيح له الفرصة للتفكير والنبوغ والابتكار إذا توفرت له كل الظروف المواتية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، مع الشكر الموصول للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعين الأكارم، خيال الأطفال وموسوعة التربية محورنا في هذا البرنامج. ندعوكم للتواصل معنا والمساهمة بهذا البرنامج بآرائكم التي يمكن أن تتحدثون لنا عن خيال الأطفال وتجاربكم في هذا المجال، كيف تتعاملون مع أطفالكم وهذه الصفة الموجودة في أفكارهم أحيانا. هل لديكم تجارب ناجحة من عالم خيال الأطفال وممكن أدت إلى إبداعات وازدهارات لمستقبل الأطفال؟ أرقام الهواتف بين أيديكم مستمعين الكرام، نذكركم بها: 00982-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما الطريق الآخر للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، المساهمات الصوتية نستقبلها برحابة صدر، وكذلك الصوتية المسجلة 00989-33-88-78-4050. قبل أن نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عن فوائد الخيال في الموسوعة التربوية للأطفال وهل من حدود لها، لابد لنا أن نتعرف وإياكم على مسألة الخيال في عالم الأطفال، وهل كل خيال يمكن أن يكون مفيدا لمستقبلهم. هذا ما سنتعرف عليه من خلال حديث الأستاذ الدكتور درداح الشاعر بعد قليل.
نرحب بالأستاذ درداح الشاعر البحث التربوي من فلسطين، وسؤالي لكم أستاذ: كيف تعرفون لنا الخيال في عالم الأطفال، وهل كل خيال يمكن أن يكون مفيدا لمستقبلهم؟
حقيقة الأمر هو صورة من صور النشاط المعرفي الدال على المستقبل أو المرتبط بالمستقبل، والخيال الواسع شرط أساسي للإبداع والإنجاز والإنتاج، ولذلك يتخذ من الخيال كدالة على نشاط الطالب الطفل المعرفي وزيادة نشاطه الحركي والعقلي، وبالتالي هو مؤشر جيد عند الأطفال. ولكن الخيال يجب أن يبنى على الواقع ولا يبنى على الأوهام التي لا تتصل بالواقع. فيمكن بناء خيال الأطفال من خلال القصص التي نتحدث فيها عن يعني المستقبل، ولكن في نفس الوقت لا نتجاهل الواقع الذي نعيش فيه حتى لا ينشأ عقل الطفل خياليا أو وهميا غير مرتبط بالواقع الذي يعيش فيه. لكن بشكل عام الخيال هو إحدى المتطلبات المعرفية للإنجاز والإبداع والتفوق والذكاء.
نشكركم جزيل الشكر والامتنان الأستاذ درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين، كنتم معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، شكرا للدكتور درداح الشاعر والزميل محمد جهز لنا هذه الحوارية استمعنا إليها. مستمعين الأكارم، لابد لنا أيضا أن نتوقف مع مساهماتكم التي وصلتنا لحد الآن عبر تطبيق الواتساب، حيث أبدأ من اليمن الأخ الكريم منصر القارمة الذي يقول ويكتب لنا: الإنسان يولد على الفطرة والمجتمع الذي حوله يكون له دور كبير في تكوين شخصيته، لكن يكون للطفل أشياء يضيفها في شخصيته ولا يكون للمجتمع دور في هذه الأشياء. لو كانت شخصية الإنسان هي مزيج من المجتمع الذي حوله لما كان هناك التطورات العلمية التي شاهدناها ونشهدها اليوم. مراحل الطفولة الأولى يكون خيال الطفل أوسع نظرا لقلة المعلومات التي في مخيله الطفل، وبراءة الطفل تكون ناتجة عن عدم معرفته بالشر الموجود في المجتمع. يكون للأم دور أكبر في تكوين هذه الشخصية، تكون تصرفات الطفل مبنية على تقليد أفراد المجتمع الذي يعيش فيهما مع وجود بعض الإضافات التي تضيفها شخصية الطفل. هناك حالات من الأطفال الذين تكون لديهم شخصية مميزة قوية، وهذه الحالات تكون نادرة. العلم يكون مكتسبا نتيجة للتعليم في المدارس والجامعات والمهارات التي يكتسبها الإنسان من خلال المجتمع الذي حوله. وهناك نوع آخر من العلم وهو العلم الموهوب من الله تعالى، تكون التصرفات مبنية على التسديد من الله سبحانه وتعالى كما في الأنبياء والمرسلين. شكرا منصر القارمة من اليمن. أم حسن من القطيف مستمعين الكرام تكتب لنا في مساهمتها، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تحية طيبة لأسرة البرنامج. التخيل هو القدرة على تكوين تصورات ذهنية أو صور غير حقيقية وغير موجودة في الواقع الملموس استمدادا من الأشياء الموجودة على أرض الواقع. ترتبط بهذه الصورة حسيس انفعالات تؤثر في الشخصية التي تصدر أو تصدر عنها، وللخيال دور مهم في نمو الطفل، هو ينمو في وجدانه كما ينمو في جسده، يساعد على التفكير والابتكار وتحريك القدرات وتنمية مهارات مختلفة. يمكن ملاحظة تأثير الخيال على نموه وتطور لغته وسلوكه اليومي ولعبه واتخاذه من الألعاب والدمى واصدقاء يتحدث أو يحدثهم يتعامل معهم، وعلى المربي أن يوظف الخيال توظيفا تربويا إيجابيا يساهم في ترسيخ الأخلاق الحميدة والتعامل الحسن، يساهم في ترسيخ الإيمان للأطفال وبناء شخصيتهم بناء متوازنا. وشكرا لكم، حياك الله أم حسن من القطيف على هذا الرأي. كما نشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل أبو حيدر من الكويت الذي يتابع إذاعة طهران ويشكرنا على المحور الذي وضعناه في هذا البرنامج. وانتقل إلى العراق حيث معالي الحسيني التي تكتب لنا من بابل، تقول: السلام عليكم. طبعا الأسرة تتكون من الأب والأم وبعض الأطفال، وهم مسؤولية الأبوين الأسرة، حيث يخرج الطفل في البداية من محيط الأسرة، لهذا تكون الأسرة مسؤولة عن التربية والأخلاق. والأطفال لهم خيالات واسعة وطموحات متنوعة وموسوعة تتضمن الكثير من الأمنيات الجميلة، لهذا يجب الاهتمام بهذه الخيالات وتنفيذها من خلال توفير الكتب والقصص المتنوعة وإلقاء المحاضرات القيمة وتوعيتهم وحسب خيالاتهم وأعمارهم، لأنهم براعم هشة ورقيقة وبريئة وهم المستقبل والحاضر، لهذا يجب التركيز عليهم. أحسنتي يا أم علي، شكرا على هذه المساهمة. نعم، وإلى مشاركة صوتية طبعا من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأهنيكم بأعياد النيروز، كل عام وأنتم بخير، وأحيي إذاعة طهران في هذه المواضع الشيقة. مخيلة الطفل تكون ناتجة عن طريق محيط الأسرة النووية أو العائلة الكبيرة، ما يراه ويسمعه ويتعلمه ويشاهده كل يوم ويردده الوالدين، الزيارات، العلاقات، النزهات، هذا كله يرسم مخيلة الطفل. فهناك شخصيات تكون منطوية أو شخصيات تعيش المخيلة المفزعة، وهناك شخصيات مبدعة ومنتجة، وهناك شخصيات عادية تقريبا في معظمها. وهذا هو خلاصة ما يتعلمه الطفل في المحيط الأسري والمحيط المجتمعي. أخذكم أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك.
أحسنتي يا أم علي، وشكرا لك على هذه المساهمة الطيبة معنا في هذا البرنامج. وننتقل نكتفي بهذا القدر لننتقل ونستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية معكم.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. الأطفال الصغار عندهم خيال واسع، وتعتبر الألعاب الخيالية جزءا أساسيا من الألعاب اليومية لأكثر الأطفال. منذ مرحلة الطفولة المبكرة يعتبر اللعب الخيالي جزءا من حياة الطفولة الصحية، حيث يساعد اللعب الخيالي الطفل على استكشاف مشاعره الخاصة وعواطفه حول عدة حالات. على سبيل المثال، يمكن أن يتغلب الأطفال على مخاوفهم، مثل الذهاب إلى الطبيب عن طريق لعب دور الطبيب أو المريض. كذلك يمكن للطفل أن يتعلم مهارات العديد من المهن الأخرى التي يمكن أن يستعملها الطفل لاحقا في مرحلة الأبوة. كذلك يساعد اللعب الخيالي على تدريب الطفل على المشاركة ومهارات التحدث والعمل مع الآخرين واكتشاف الذات والإبداع. مع تقدم الطفل في العمر وفي سن ما قبل المدرسة، يصبح اللعب الخيالي اجتماعيا أكثر. يحب الأطفال في سن ما قبل الدخول إلى المدرسة اللعب في مجموعات صغيرة وتعمل مهارات التحدث، ويمكن أن تأخذ لعبة خيالية هذه المهارات إلى مستويات جديدة. ويحب الأطفال في هذا العمر تقليد الكبار، فيبدأون مثلا في تقليد الأم من تنظيف وطبخ أو حتى عمل. كذلك يبدأون بتقليد الأب من قيادة للسيارة أو عمل. ويفتتن الطفل في هذه المرحلة أيضا بالأزياء المختلفة، فيفتح خزانة ثياب أمه وأبيه ويبدأ بارتداء ثيابهم وأحذيتهم وأكسسواراتهم مقلدا لهم، في حين يبدأ الأطفال الأكبر سنا في اكتشاف مجتمعهم، فيبدأون في لعب ألعاب خيالية تتطرق إلى حيهم وجيرانهم ومدنهم. في هذه المرحلة يبدي الأطفال اهتماما في الخيام وبيوت الشجرة أو بيوت الألعاب المخصصة للعب، فينشئون حيا أو مجتمعا مصغرا. أما أثناء سنوات المدرسة الابتدائية، يبدأ الأطفال بمزاولة حياتهم كبالغين. الأطفال في عمر المدرسة عندهم اهتمامات وهوايات أكثر، كما يضعون اعتبارا كبيرا لأصدقائهم، وقد يبدون اهتماما في الألعاب العلمية مثل المنظار أو السحر أو الألعاب التي تضم مصارف ونقودا وعقارات. وعلى كل حال كل مرحلة عمرية تعتبر هامة للطفل لتنمية مهاراته العقلية والجسدية، لذا يجب مراعاة ذلك عند اختيار الألعاب للأطفال، وغالبا ما يعرف الطفل ما يريد. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميلة شيماء على وقفتها معنا في هذا البرنامج وهذه المحطة التي استمعنا إليها معكم على الهواء، تستمعون عبر إذاعة طهران لهذا البرنامج. الساعة الآن 6:30 عصرا، ومحورنا خيال الأطفال وموسوعة التربية. بالطبع مستمعين الأكارم، عقل الطفل لم ينضج بعد، يغلب الخيال على تفكيره، وهو ما يسمى بأحلام اليقظة حقيقة عند كبار الأشخاص. التفكير في غير الواقع، الإنسان لابد أنه لا ينزعج عندما يجد الطفل جالس ويفكر في شيء ما. مثلا نحدثه عن الجنة، نقول فيها كل ما تحبه، نتركه يفكر فيها كيفما يشاء. عندما نقول ربنا كبير وقوي جدا، نتركه يسبح بخياله كيفما يشاء حتى يكبر وينضج العقل ويفهم هذه الأمور التي نتحدث عنها. نضوج العقل يسير في طريق معين، لابد من المرور بمراحل معينة، منها عامل الزمن، كثرة التجارب، القدرة على استيعاب الأشياء، معرفة الجوانب المختلفة. لهذا نرى الأطفال في مراحل معينة يتركون العنان لخيالهم وهم يسبحون في هذه البحور من الأوهام والتصورات الوردية أحيانا والغائمة أحيانا أخرى، لكنها تكون مستمرة في مرحلة ربما نسميها الاختبار. لابد للأهل وللأسرة، للأبوان تحديدا، للأبوين تحديدا، أن يعني يكونون على وعي في تصرفاتهم وسلوكهم مع هذه القدرات الفكرية والذهنية التي أحيانا تؤدي إلى استعدادات كبيرة وكثيرة وتساعد الطفل على نموه في المستقبل. الدافع إلى هذا الإغراق في الخيال هو عدم معرفة ما ينبغي وما لا ينبغي، وعدم الإدراك بشكل كامل، وعدم الارتباط بالأشياء بمسبباتها الحقيقية. وهذه الفترة تبدأ في الزوال شيئا فشيء، كلما أدرك الأشياء على حقيقتها عندما يذهب إلى المدرسة، عندما يكون في مرحلة معينة يبدأ التحرك، النشاط والقدرة على الخلق والإبداع في اللعب والرسم، بناء المكعبات، هذه أمور التي يقضيها الطفل حقيقة حتى يصل إلى مرحلة معينة. لكن بدون الخيال لا يكتسب الطفل القدرة على الخلق أو الإبداع أو الإيجاد لأشياء، يتطلب الدرس العمل الذهني المركز كما يتطلب أيضا نمو الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأتحدث عن تجربتي الخاصة في هذا العنوان، في العنوان الخيال عند الأطفال. فأنا أكتب مجموعة قصصية خاصة بالأطفال، وكذلك مجموعة شعرية تنشر في سلسلة مجلات خاصة للأطفال هنا في لبنان. عندما تريد أن تذهب مع الطفل إلى خياله، عليك استخدام الرمز، وهناك مجموعة رموز يستخدمها الطفل لينتقل بها إلى خيال. ومن أهم ما يؤثر في شخصية الطفل عندما تستفيد من الطيور، وعندما تستفيد من الأزهار، وعندما تستفيد من السماء والشمس، العناصر الأساسية في الطبيعة، فيعبر الطفل من خلالها ومن خلال هذه الرموز إلى عالم هو ينشئه وهو يتخيله، ويصنع في هذا العالم أحداثا يعبر من خلالها عن مكنوناته وعن شخصيته الخاصة، وكذلك ينمي القدرات التي يمتلكها ويعيش في هذا العالم بشكل تدريجي، وينتقل من مرحلة إلى مرحلة طبعا مع تقدم العمر. ويستطيع الطفل الذي يمتلك القدرة على صنع هذا العالم أن ينمي قدراته بشكل أسرع من الأطفال الذين لا يستطيعون استخدام الرموز في عالم الخيال. محمد علي ترحيني من لبنان.
الأطفال هم ملائكة الأرض وأرواحهم طاهرة، وأنا جدا أحب الأطفال وأم لأربعة أولاد وأتعامل معهم كأنني رفيقة وصديقة لهم كي أكون قريبة من أفكارهم وما يدور في أذهانهم. إن الأطفال غالبا خيالهم واقع وليس شيء مستحيل. الأطفال تأنس الأشخاص التي يجدونها تحترم أعمارهم الصغيرة، وأنا في حكم عمل الاجتماع جدا أركز على العوائل الفقيرة المحتاجة التي فيها أطفال، وأتنازل في أفكاري قليلا لعقل الطفل لكي يكون قريب مني أو هو يشعر في الراحة والطمأنينة ليشرح لي ويقول لي ما هو يريده ما هو يحبه وما هو الذي يشعر به من ألم، وهكذا بهذه الطريقة تحقق لهذا الطفل الخيال الذي هو يأنس ويتمنى أن يتحقق. للأطفال هناك خيال واسع هو أن تأتيه في هدية يشعر أن هذا شيء خيالي أو شيء يأكله حبه، يعتبر أن هذا شيء خيالي لقد تحقق له، أو تأخذه إلى مدينة أو يلعب أو يعني يلتقي في بعض الأطفال الذين يقومون في اللعب معه في كرة القدم وغيرها من الأمور. هذا ما لاحظته أن الأطفال مع الحالات الكثيرة التي أتابعها للعوائل العمل الاجتماعي، نعم هناك عالم خيالي، ولكن ليس صعب على أي أحد أن يتنازل في العمر إلى هؤلاء لكي يشعر ويعلم ما هو الشيء والخيال الذي هم يريدون أن يتحققوا. وغالبا هو ليس شيء مستحيل، شيء ثانوي جدا يعني، ولكن عند هؤلاء الأطفال يعتبرونه شيء خيالي، ولكن هو عند الكبار ليس خيالي في حال تنازل الكبار في التعاطي مع هؤلاء الأطفال. تحياتي لكم إذاعة طهران من كل قلبي، مريم دولا بجنوب لبنان، حياكم الله.
شكرا جزيلا للأحبة حيث استمعنا، محمد علي ترحيني من لبنان والأخت الكريمة مريم دولابي أيضا من هناك. ما شاء الله على المشاركات. الأخ محمد علي ترحيني يكتب قصص وأبيات شعرية للأطفال ويتعامل مع هذا العالم، عالم الخيال للأطفال، حيث استكشافه أمر في غاية الصعوبة والتعقيد. وعجبني الأخت مريم التي أشارت إلى أنها تتنازل في بعض الأحيان عن أفكارها لتكون سهلة لتكون تفهم أفكار الأطفال، حيث نحن أحيانا نعامل الأطفال بسذاجة إثر هذه الأفكار والخيال الموجود لديهم، باعتبارهم نعتبرهم أغبى كالكائنات على الأرض أحيانا، لكن نتفاجأ في خضم تلك التعاملات بنفور وردود عجيبة من الأطفال التي تنم عن ذكاء ونباهة الأطفال العجيبة التي يبحثون ويستكشفون فيها الأشياء، لكننا لا نتعلم من تلك الدروس التي يقدمها لنا أطفالنا. رغم هذا الذكاء الفطري المتقدم، رغم اللفتات العبقرية اللي نسميها التي يتم استعراضها بين الحين والآخر عند الأطفال، إلا أنهم أصحاب خيال مختلف نسبيا عنا نحن الكبار، ومنهم من يتحلى بطرف إيجابي حميد في خياله وتفكيره، ومنهم من يخلق لنفسه عوالم خيالية غاية في التعقيد والتمييز. شكرا جزيلا لكم أحبائي لهذه المشاركات الطيبة. بعد قليل إن شاء الله سيلتحق بركبنا الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من سوريا.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:25 عصرا، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. معكم على الهواء،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج معكم على الهواء، خيال الأطفال وموسوعة التربية محورنا في هذا البرنامج. وننتقل إلى سوريا في هذه اللحظات لنرحب بالأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من هناك. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم
وبكل
مستمعي إذاعة طهران أينما كان.
شكرا لهذا الانضمام سيدي الفاضل. ما هي فائدة الخيال في الموسوعة التربوية للأطفال، وهل من حدود لها؟
طبعا بداية منقول نحن كل اللي شايفينه حاليا نحن في هذه يعني الأرض أمام أعيننا، وحتى عندما دخل الإنسان في علوم الفضاء، هذه كانت خيالات في نفوس صانعيها، خيالات استطاعوا أن لا يضعوا لها حد وأن لا يؤطروها بأطر فأصبحت حقيقة. لذلك نحن دائما بنقول خيال الطفل يجب أن يكون يعني محترما للكبار. في علم التنمية البشرية لدينا موضوع هام على صعيد التفكير الإبداعي، منقول عنه نحن التفكير خارج الصندوق، لأنه من خلال دراساتنا نحن لقينا التعليم الأكاديمي يحد إلى حد كبير من فكر الإبداع، فأصبحت الآن الأمة تقريبا هي يعني متبعة وليست من ناحية مبدعة، متبعة وليست مبدعة. فنأتي بهذا التفكير من خارج الصندوق اللي احنا لقينا الآن الأطفال هن أكثر فئات الناس قدرة على استعمال هذه الحالة من التفكير والإبداع. لذلك علينا أن نحترمها، وإن استغربناها وإن لقيناها يعني غير مقبولة إلنا يجب أن لا نقمعها، لأنه لربما واحدة منها تغير معادلات هامة في هذه الحياة.
طيب هل من الممكن أن يمرض خيال الأطفال أستاذ محمد؟ ما هي الأشياء التي تفسد خيال الطفل ويجب على الأبوين الالتفات إليها والوقاية منها؟
إحنا دائما بنشوف إحنا خيال الطفل حسب البيئة اللي هو فيها، فخيال الطفل ممكن يكون يعني خلينا نقول إحنا خيال رحماني إبداعي، وأحيانا قد تكون لأسباب أو لأخرى لمتابعات معينة عن طريق الإعلام أو أفكار شاذة ربما يتعرض لها الطفل فيصبح الخيال شيطاني. لذلك نحن دائما بدنا نوسع آفاق الطفل ونناقشه حول خياله، ونحاول دائما نحن نتحدث مع خياله، نعطيه الآفاق خليه يتخيل، ونسأله طيب لهالخيال هذا شو الطريق إذا ممكن يتحقق، هل هو الطريق العلمي، هل هو الطريق المنطقي، هل هو الطريق المعادلات 1+1=2، أم أنه مجرد خيال لا طريقة ولا أسانيد للوصول إليه. لذلك جميل أن تكون هناك مصارحة بين الأطفال والآباء، مصارحة بين التلاميذ الأطفال ومعلميهم حتى يطلعوا على خيالاتهم يقوموها لا يقمعوها.
جميل، إذن نبحث عن الطرق الصحيحة لتنمية خيال الأطفال، كيف يمكن الاستفادة منه لمستقبل الطفل وشخصيته؟
طبعا يعني كما ذكرت انه يعني فكرة الصعود الى الفضاء، الصعود الى القمر كانت فكرة طفل، خيال طفل عن طريق الرسم، وكذلك الامر في كثير من الاختراعات، منها الغوص بالماء لمشاهدة الاسماك الجميلة الملونة ايضا كانت فكرة طفل. لذلك ممكن نحن نستفيد من أفكار الأطفال، ممكن نطورها عن طريق الرسوم، عن طريق إقامة معارض لهم ببعض الرسومات والمناظر اللي ممكن هي يعني تتجلى فيها أخيلتهم على هذه الرسومات وكيفية ربما تحقيقها. أهم شيء أنه لا نسخر من خيال الطفل أو نقمعه أو نأسس عنده شيء اسمه الرهاد الاجتماعي نتيجة مثلا قمعه لتخيلاته وخياله الواسع. كما قلت هذا علم كامل وهو تقويم خيال الطفل.
جميل.
وتوسعته وتحديده ضمن أطر حسب أسانيد معينة ممكن إحنا نستعملها مع هذا الطفل.
هناك اتصال هاتفي أستاذ محمد، اسمح لي أنتقل إليه من العراق. يبدو الأخت الفاضلة أم عباس معنا. أم عباس سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام.
سؤال إن شاء الله للضيف إذا أمكن.
أي تفضلوا.
أحيانا الأطفال يتساءلون سؤال خيالي يعني بعيد الخيال، هل نرد عليهم أم نكتفي بالسكوت أم يكون ردنا رد يعني متواضع يعني قريب إلى كلامهم؟ هذا الأمر يعني رد نكون نفهم أكثر من عندكم.
جميل.
معكم عباس من العراق.
أحسنتم، شكرا أم عباس لطرح السؤال. أستاذ محمد كان السؤال واضح؟
طبعا نحن بنحيي الأهل والأحباب والأشقاء في العراق الشقيق. نحن دائما قبل ما نحكي مع الطفل أنا بدي أحكي مع الكبار أنه أنتوا يعني يجب أن لا تكونوا محددين بأطر معينة، لأن كل الاختراعات الآن اللي شفناها عندما ذكرها مفكروها قالوا عنهم مجانين. يعني عندما مثلا ذكر أحدهم أحد المخترعين أنه يريد أن يسمع مثلا هاتف ممكن أن يرى الصوت والصورة للمتصل قالوا عنه مجنون، وحتى من شركته ترك كثير من العمال لأنه قالوا أنه مجنون. لذلك نحن أول شيء يقنع الكبار أنه لا حدود للخيال، والشيء الآن اللي شايفينه نحن هو في لحظة ما في الماضي كان غير منطقيا وكان أضحوكا. لذلك نحن لا ممكن نحاور هذا الطفل، وممكن نقول له كمان في أمور ممكن نحن نستفيد منها، ممكن أنه يحط سبل لتحقيق هذه الأهداف. وكما قلنا حتى وإن كان يعني شرح بخياله يجب أن لا تكون لغتنا معه لغة القمع، لأنه ربما يوما ما هذه الشطحة تصبح حقيقة.
طيب في سؤالي الأخير إليكم أستاذ محمد، يعني إذا غرق الطفل في عالم الخيال أكثر من حده وصار يعيش في أفكاره، يعني هل يجب مراجعة الطبيب النفسي والمستشار في هذا الإطار، أم يمكن ببعض الخطوات داخل البيت إخراج الطفل من هذه الحالة؟
طبعا التطرف في كل شيء له مضاره.
صحيح.
يعني التطرف في التمسك بالواقع والمنطقية أيضا خطر على الإبداع، وكذلك التطرف في الخيال بشكل أنه لا نجد له جذورا في الواقع أيضا هذا ضار. لكن أنا أقول أنه يعني ممكن عن طريق الحوار وعن طريق تفريغ الطاقات لدى هذا الطفل ممكن أنه نحن نرجع نوعا ما للخط الوسط، لأنه طاقة الخيال هي طاقة لدى الفكر والعقل الباطن. هذه الطاقة ربما لا تجد مخرجا لها في الواقع فتطيش في الخيال. فعندما يأتي الأب والأم والمعلم ويتحاورون مع هذا الطفل ويتحدث ويفرغ هذه الطاقة، ربما نأتي به إلى منطقة وسط بين المنطقي والخيال.
جميل، جميلة هذه الإجابة الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية من سوريا، توقفتم معنا، حياكم الله سيدي الفاضل، أهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا وتحية لهذه الإذاعة ومستمعيها أينما كانوا.
رأيك الباري.
إشارات تربوية. تحية مجددة لمستمعينا الكرام.
خيال الطفل حالة إيجابية تساعده على النمو، ويعمل الأمهات والآباء على تحفيز صغارهم نحو الإبداع والخيال والتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف وخلق قصص وأفكار جديدة. وربما يصل الطفل إلى الإفراط في الخيال، الأمر الذي يثير القلق. فمن المهم أن تساعد الأسرة الطفل على تنمية الخيال الإيجابي والالتفات جيداً إلى كيفية مشاركته والدور الذي يقوم به في الألعاب الخيالية مع أصدقائه. وتظهر بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى ذهاب خيال الطفل بعيداً والحاجة إلى حمايته، فيجب الانتباه إلى النقاط الآتية. أولاً، الشخصيات. يراعى الانتباه إلى الشخصيات التي يميل الطفل إلى التفكير بها وتأدية دورها. فعلى سبيل المثال، لا يجب أن يتابع سلسلة قصص أو أفلام القتلة وغيرها، بل يفضل أن يذهب إلى الشخصيات العادية والسوية. ثانياً، الأفكار التدميرية. إذا اتضح أن الطفل يقلد الشخصيات التي لا تفعل شيئاً سوى الضرب واستخدام أشعة الليزر وبنادق النار وغيرها، ويريد أن يدمر ما حوله، فربما يحتاج في هذه الحالة إلى متابعة أشياء وممارسة ألعاب إلكترونية أقل عنفاً. ثالثاً، الخيال السام. في بعض الحالات يعتمد الخيال في القصص على نقل قيم إيجابية للطفل، إلا أن هناك بعض القصص والألعاب تنطوي على مساع غامضة أو إملاء غير مباشر للأطفال، يجعلهم فيما بعد يميلون إلى أشياء أكثر خطورة، ما يتطلب مراقبة الأسرة ما يقبل عليه الأبناء. رابعاً، الأشياء الرائعة. عرض الشخصيات الرائعة والمغامرة والإيجابية تدفع الطفل إلى محاولة استخدام الشخصية نفسها لاكتساب القوة أو جذب الانتباه، وبالتالي يراعى الالتفات إلى تقليد وتركيز الطفل مع الشخصيات الخيالية. وعندما يحاول الطفل لفت الانتباه، لابد من شرح أن ما يفعله خاطئاً بشكل لطيف. خامساً وأخيراً، المراهقة المبكرة. تميل بعض الصغيرات إلى اللعب مرتديات لباس سيدة مع القبعات القديمة والمجوهرات والأحذية والقفازات. هنا لابد من تعليمهم القواعد الصحيحة للعيش السليم أثناء اللعب. عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله مستمعينا الكرام، والف تحية للزميلة شيماء الغراوي التي تحدثت إلينا في هذه الفقرة مرة أخرى. ونحن نعود بالعودة إليكم حول خيال الأطفال وموسوعة التربية، نشير إلى هذه النقطة التي جاءت على لسان الأستاذ محمد خيل اللبابيدي كذلك، أن خيال الأطفال المختلف يجب أن يوظف بإيجابية من النواحي الإبداعية للأجيال القادمة، لما فيه من قبسات إبداعية يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في شتى المجالات في التعاملات المختلفة في الحياة. تعددت آراء الباحثين في توضيح أهمية الخيال في شتى الفروع، فروع المعرفة في الحياة، بل إن بعضهم اعتبره الحاسة الخامسة من حواس الإنسان أهمية طبعا. وتأتي هذه الأهمية من أن الارتباط يكون وثيق بين الخيال وكذلك جميع أنواع التفكير. يعني من أين يبدأ التفكير؟ من هذه النقطة، يعني لأن التفكير لا ينمو من فراغ. الخيال قد مكن الإنسان من إنجاز معظم الإبداعات المختلفة في جميع المجالات، وعندما يصل الفرد إلى تصور ما وصل إليه الآخرون ممن سبقوه بصورة جديدة، يصبح الخيال خيال إبداعي ومميز عن الباقين. تتطور هذه الحالة طبعا عبر الطرق المختلفة الموجودة، ولكن لابد للأسرة، وهنا الحديث تحديدا مع الأسرة ومع الأبوين ومع من يكون مشرف على هذه، على تربية الأطفال، بأن لدينا الكثير من العوامل التي تنمي خيال الطفل، منها القصة التي تحدثنا عنها، وخير مثال لكي يكون تكون مصداقنا في هذه اللحظات التي نتحدث عنها، هذه العوامل تقف وراء بناء شخصية الطفل. يعني نمط الثقافة التي يتلقاه الطفل في سنوات طفولته المبكرة من المؤكد أنها تؤثر، وأن غفلنا عنها أنه تأتي به إلى الهاوية، وأن اهتمينا به أو كان الاهتمام بها فستؤدي إلى تشكيل عمود فقري لأدب الطفل وثقافة الطفل ولغة الطفل بالطبع يكون كذلك. إذا كانت القصص التي نحن نتحدث عنها غنية تحمل أفكار لم تأتي من فراغ وهي تكون هادفة طبعا، فنحن سنرى كيف تلعب هذه القصة دور كبير في التربية في شتى أنواع المعارف والعلوم وطرق التدريس حقيقة كيف تكون، وإلى أن تصل إلى مسألة اللغة وكذلك الأمور التي تؤثر في المراحل العمرية في حقيقة فترة نمو الطفل ووصوله إلى مرحلة المراهقة وكذلك إلى الشباب، وبعد ذلك يبدأ هو بالازدهار حقيقة في حياته. طبعا هنا عندما نرى الطفل يتحدث في بعض الأفكار لابد لنا أن لا يعني نضرب هذه الأفكار بنوع من التصرفات الغير أخلاقية والتصرفات الغير حميدة، لا، بل أن نسايره ونتماشى معه وهذه الأفكار التي يتحدث هو فيها كي تكون الأفكار مفيدة وتتجه بالاتجاه الصحيح عبر المشرف التربوي التي يكون معها. ولا نكثر من سرد القصص الخيالية كثيرا لصقل أو تهذيب مشاعر الطفل، أحيانا تكون النتيجة بل عكس، ولكن تلعب دور جميل في التربية، في غرس روح المواطنة الصالحة، في تهذيب الخلق، غرس الصفات الاجتماعية الحسنة في نفوس الأطفال كالأمانة والعمل مع الآخرين والحب الخيري والتعاون. هذه هي المغزى الاجتماعي الإيجابي التي نحن نبحث عنها لكي تكون القدرات الإبداعية وتكون الشخصية المتكاملة نراها في المستقبل عبر هذه التربية الصحيحة. نشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا طيب متابعتكم في لقائنا لهذا اليوم، ونكتفي بهذا القدر ونستودعكم الرعاية الإلهية. في أمان الله.